الآن القرآن رب العباد كريم لا أنسى المحبين.
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فهذه بفضل الله تبارك وتعالى الحلقة السابعة من عمر هذا البرنامج المبارك قصار السور في مرآة الإعجاز. وحلقة اليوم امتداد لما كنت أحدثكم فيه الحلقة السابقة، كانت تدور حول كيف أن سورة الإخلاص التي هي أربع آيات، كيف أنها مع إيجازها مع اختصارها مع كونها ملخصة وملخصة لقضية التوحيد، بالطبع هي غاية في الإعجاز. الذين كانوا معنا أدركوا هذا ورأوا كيف أن إيجاز السورة إنما هو عنوان إعجازها. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ونحن نتملى السورة الشريفة في مرآة الإعجاز، ننظر في وجه آخر من وجوه الإعجاز التي تكتنف تحيط بهذه السورة الشريفة. شأنها في ذلك شأن القرآن الكريم كله. ترون على الشاشة أن سورة الإخلاص إنما جاءت بعد المسد، جيد، وأن سورة الإخلاص إنما تلتها أعقبتها سورة الفلق، جيد. هل لهذا الترتيب، هل لهذا الوضع دليل، عمارة، برهان على الإعجاز؟ بالطبع نعم، تماما كما رأينا ونحن نعايش السورة السابقة التي عايشنا معها خمس حلقات للذين يتابعون هذا البرنامج، سورة الكوثر. الكوثر بين جارتيها لمن يتذكر هذه الحلقة. اليوم نفعل هذا الفعل، نصنع هذا الصنيع مع سورة الإخلاص لنرى كيف أن وضع سورة الإخلاص دليل الإعجاز، برهان الإعجاز حين سبقتها المسد وحين تلتها الفلق. والسور الثلاث أمامكم على الشاشة. بداية أذكر لحضراتكم أن الإخلاص تدور حول إثبات التوحيد لخالق هذا الكون، لموجد هذا الكون، لقيوم هذا الكون. إذن ما الذي جعلها تأتي بعد المسد؟ انظر إلى المسد وهي أمامكم أيضا على الشاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. أبي لهب هو عم المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا تتعجبوا لتدركوا كيف أن سيدنا صلى الله عليه وسلم عانى أشد المعاناة حتى وصلنا الإسلام غضا طريا. عمه يعاديه يناوئه، عمه تذكر صفته، تذكر كنيته في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما القصة؟ القصة أن عمه وأن امرأة عمه قام بأشد أنواع العداوة لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، حرب ضارية ضد سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، عقل مظلم والعياذ بالله. القرآن الكريم يسجل في هذه السورة، سورة المسد، أن السماء حكمت على عمه وعلى زوج عمه، زوج الأفصح، أفصح من كلمة زوجة، وعلى زوج عمه، هي بالعمية المصرية مرات عمه يعني. القرآن سجل وحكم عليهما بالنار والعياذ بالله. تبت يدا أبي لهب وتب، سخرية وتهكم ووعيد لعم المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه يعاديه أشد العداء. ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. القرآن يقص علينا هذا ويحكم على عم المصطفى وعلى زوجه بهذا حكما لا ينقض، حكما نهائيا. كان يمكن لأبي لهب أن يعلن إسلامه ليقول إن هذا القرآن غير دقيق، أنا سأدخل الإسلام وأنا لن أخلد في النار وأنا لن أصلى نارا ذات لهب. لا، ما دام القرآن قد حكم فلا ناقض لهذا الحكم. القرآن حكم بأن عم المصطفى وزوج عمه سيدخلان النار، خلاص انتهت. سورة الإخلاص حين جاءت بعد هذه السورة، بعد المسد، جاءت لتقول لمن يتلو القرآن: لا تتعجب من هذا الحكم الذي لا يتأتى لبشر ولا للبشر جميعا بل لا يتأتى للإنس والجن مجتمعين أن ينقضوا هذا الحكم. لماذا؟ لأن الذي أصدر هذا الحكم إنما هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أرأيتم إلى هذا التلاحم، إلى هذا الائتلاف في التجاور، إلى هذا التمهيد الذي صنعته المسد، ثم جاءت الإخلاص لتكون برهانا ودليلا عليه. من يستطيع أن يكتب قرآنا كهذا؟ الجواب أسمعه منكم، لا يستطيع. هذا بالنسبة لمجيء الإخلاص بعد المسد. فماذا عن الشق الثاني من العنوان الذي ترونه على الشاشة؟ الإخلاص بعد المسد. وبعد الإخلاص تأتي سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. إيه اللي جاب الفلق بعد الإخلاص؟ أية رابطة بين السورتين؟ أية علاقة بين السورتين؟ لماذا هذا الترتيب المعجز؟ إذا تأملنا وجدنا الترتيب قائما أيضا. كيف؟ الذين تابعوني في الحلقة الماضية رأوا أن الإخلاص تثبت قضية التوحيد، تثبت أن المهيمن، أن القيوم، أن المسيطر، أن صاحب هذا الكون إنما هو الله. فإذا كانت القضية كذلك وأنه لا إله غيره وأنه هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنا وأنت نعيش على ظهر هذه الأرض، ولا شك لا بد لنا ممن يحمينا، ممن يعصمنا، ممن ينجينا، ممن نستعيذ به. فلا أمامنا سوى إلا أن نستعيذ بمن وردت أوصافه في السورة السابقة، قل أعوذ برب الفلق لأنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني لا ملجأ لنا إلا لمن وردت أوصافه في السورة السابقة. إذن السورة السابقة حافز للثقلين معا، للإنس والجن، أن يجدا في أن يستعيذوا بالله الذي أوصافه ثابتة في سورة الإخلاص، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فلا يملك أن يعيذهم من هذا كله إلا صاحب الأوصاف التي وردت في سورة الإخلاص. السؤال الذي يلح، هل يتأتى لبشر بل للإنس والجن مجتمعين أن يرتبوا القرآن هذا الترتيب؟ الجواب عندكم. وأصلي وأسلم على من أنزلت عليه المسد، ومن أنزلت عليه الإخلاص، ومن أنزلت عليه الفلق. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان